الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأمور المنكرة التي انتشرت بين الناس في هذه الأيام ما يسمى بالنكت، وهذه النكت قصص مكذوبة يقصد بها إضحاك الآخرين وإدخال السرور إلى قلوبهم. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. من مفاسد هذه النكت الكذب، وهو من أعظم المفاسد، وقد نهى الله تعالى عنه في آيات كثيرة. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال بعض المفسرين: قول الزور الكذب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد روى البخاري في صحيحه حديث سمرة بن جندب الطويل، وفيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، إلى أن قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عقابه في البرزخ بعد أن يموت إلى أن يشاء الله، ربما إلى يوم القيامة، ثم يعقب ذلك في القيامة ما يعقبه من الحسرة والندامة. الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ما عاد بحاجة في هذا العصر إلى أن يغدو من بيته، بل وهو على فراشه بضغطة زر تبلغ كذبته الآفاق. ويدخل في هذا الحديث بعد أن يموت يلقى على ظهره ويستلقي لقفاه، ويأتي آخر من ملائكة الله يقوم عليه بكلوب من حديد، يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب أي الأول كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وحق أن يعذب هذا العذاب في قبره في البرزخ، ربما إلى يوم القيامة. النكت وإن قصد بها المزاح فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو أشد المجادلة، إذا أدى الأمر إلى الجدال فأمسك لا تجادل. وهذه وصية غالية، لو اتبعتها لسلمت من كثير من الشرور ولاستقامت حياتك، خاصة في بيتك ومع امرأتك. لا تجادل، إياك والجدال، إياك والمراء، فإنه يفتح بابا للشر لا يغلق، ومنفذا للشرور لا يوصد. وهناك العقليات الجدلية لا يستطيع ألا يجادل، عقليته جدلية، وهذا نقمة. فإذا كان كذلك فأمسك عن الكلام والمراء والجدال، وإن كنت محقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا إذا لم يتضمن قولا فاحشا أو نشر فاحشة أو إشاعة منكر أو استطالة في عرض مسلم، فما كان من هذا ونحوه لا شك أنه من المحرمات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. ثم تلا عبد الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. المؤمن لا يكون خوانا ولا يكون كذابا. المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. من مفاسد النكت أن بعض هذه النكت تتضمن الاستهزاء بدين الله أو بالمؤمنين، وهذا يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من دائرة الإسلام. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا ناقض من نواقض الإسلام. قال في تيسير العزيز الحميد: أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كفر ولو كان مازحا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، أي كفر إجماعا بإجماع العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. ومن مفاسد النكت أنها تؤدي إلى السخرية بالناس واحتقارهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن مفاسد النكت أن فيها إضاعة للوقت، والوقت سيسأل عنه العبد يوم القيامة. روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعله، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالوقت سيسأل عنه العبد يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، فيما أنفقت أيامك ولياليك، فيما أنفقت ساعاتك وثوانيك، فيما أنفقت. ستسأل عن هذا يوم القيامة. وروى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من مفاسد النكت أن بعض هذه النكت تحتوي على الفحش وبذاءة اللسان، وهذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق به قوله ولا الاستماع له. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض المفسرين: أي الكذب. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فالإنسان ينبغي عليه أن يحفظ لسانه، وأن يحفظ وقته، وأن يحفظ عمره. فالعمر رأس المال، فإذا غامر الإنسان برأس المال كان أخيب التجار، لأن التاجر الذي يغامر برأس ماله يستأصل ما عنده، وهذا أخيب التجار وأخسرهم. فعمرك رأس مالك، فلا تضيع منه شيئا. واللحظة التي تمر من غير فائدة تأتي يوم القيامة فتجدها كالخزانة الفارغة. حتى فيما يتعلق بالمباح من الكلام، فالناس يجلسون يتسامرون ويتفكهون حتى لو تكلموا في المباح، يعني كيف حال الأسعار اليوم، وكيف حال الطقس، إلى غير ذلك من المباح الذي يستوي طرفاه، فلا هو لك ولا هو عليك. هذا في الحقيقة عليك، لأن الإنسان لو مر بطريق فوجد درة وبعرة فترك الدرة وأخذ البعرة، هذا ليس بحرام، جائز، هو ما يريد. ولكن انظر إلى التفاوت بين الأمرين، بين الدرة والبعرة. فكذلك إذا كانت اللحظة يمكن أن تملأ بذكر الله، بتلاوة القرآن، بقول خير وصلاح، ثم ضاع هذا، فهذا فوات. فينبغي على الإنسان ألا يتورط فيه، لأن اللحظة التي تمر تقرب من القبر لحظة. فالعمر محدود بداية ونهاية، وبين هذين، بين البداية والنهاية، أنت سالك سبيل الوصول إلى الغاية. فكلما مرت لحظة نحتت من العمر لحظة وقربت إلى القبر لحظة، في اللحظة الواحدة، في الثانية الواحدة. فنسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، وأن ينبهنا من رقدتنا، وأن يهيئ لنا سبل الخير والرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.